بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خاليا قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: بخ، لقد سألت عن عظيم، وهو يسير على من يسره الله: تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله لا تشرك به شيئا. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ وأما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم ذكر نحوه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد خرج الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في بداية كتابه هذا الحديث العظيم، الذي هو من جوامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أخرجه النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، وشرحه العلماء بشرح واف، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عن الإسلام خيرا. هذا الحديث معاشر الفضلاء فيه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى أسس هذا الدين وأهم الأمور فيه التي جعلت هذا الصحابي الجليل يسأل عن هذه الأمور، لأنهم علموا رحمهم الله ورضي عنهم، علموا رضي الله عنهم عما يتحقق به فوز المسلم وسعادته ونجاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز كل الفوز في طاعة الله وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج هذا الحديث وصدر به كتابه رحمه الله تعالى لعظم هذه الكلمات وعظم هذا الحديث الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أولاً ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، وهو حديث معاذ رضي الله عنه، فهو كما سمعتم جاء من طريق عروة بن النزال عن معاذ، وعروة كما ذكروا في ترجمته أنه لم يسمع من معاذ رضي الله عنه، كذلك ذكر بعده الطريق الآخر، وهو عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ، وكذلك هذا الطريق لا يخلو من مقال. فهذا الطريق والطريق الذي قبله فيهما ضعف، لكن سند هذا الحديث بالنظر إلى الشواهد والمتابعات كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحكم عليه بماذا؟ يجعلك تحكم عليه بالصحة لكثرة الشواهد والمتابعات التي جاءت لهذا الحديث، وإلا فالحديث مما اختلف أهل العلم فيه في مسألة تضعيفه أو تصحيحه، فابن رجب رحمه الله تعالى قال له طرق عن معاذ كلها ضعيفة، له طرق عن معاذ كلها ضعيفة، وأخرجها الترمذي وأخرجها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن الترمذي رحمه الله لما أخرجه عن أبي وائل عن معاذ، عن أبي وائل عن معاذ قال حسن صحيح، قال ماذا؟ حسن صحيح. والذي يظهر والله أعلم صحة هذا الحديث أولا لكثرة الشواهد والمتابعات لهذا الحديث، ثانيا لأنه ما من جملة من جمل هذا الحديث إلا وتشهد لها أحاديث أخرى، تشهد لها أحاديث ماذا؟ أخرى. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن الحديث حديث صحيح كما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. ثم نأتي إلى ما دل عليه هذا الحديث من معان عظيمة وجليلة، وهي في بداية الأمر لما قال معاذ رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله. إذن أول ما يستفاد منه من هذا الحديث هو حرص معاذ رضي الله عنه على الخير وحرصه على العلم، وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث هو اختيار الوقت المناسب للنيل من هذا العلم والاستزادة من هذه العلوم الشرعية. فمعاذ رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم خاليا فسأله، وفيه إشارة إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حسن تأدب وتعلم وحسن كذلك سؤال للمسؤول. فهذا الأمر يذكره معاذ رضي الله عنه لك يا طالب العلم ليبين لنا جميعا أن على طالب العلم أن يختار الوقت المناسب للتعلم والاستزادة من العلم. قال كنا يعني قد أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خاليا قلت يا رسول الله. فالشاهد من هذا إذن فيه تأدب معاذ رضي الله عنه وحسن سؤاله وحسن يعني اختياره للوقت المناسب. قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. جاء في الروايات الأخرى أن معاذ رضي الله عنه قال كما هو عند الإمام أحمد قال يا رسول الله إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم سل عما شئت، سل عما شئت، لأنه بين له أن هذا الأمر قد شغل باله وأنه يريد أن يستفهم عن هذا الأمر الذي قد شغله وأحزنه ويعني كان حريصا على أن يدرك حقيقته. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما شئت. قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك غيره. فإذن هذا يبين لنا حرص معاذ رضي الله عنه وشدة اهتمامه بالأعمال الصالحة وحرصه على النجاة يوم القيامة والفوز بالجنة. وفيه كذلك إشارة إلى أن الأعمال الصالحة هي سبب لدخول ماذا؟ لدخول الجنة. أخبرني بعمل يدخلني ماذا؟ يدخلني الجنة. فإذن فيه دلالة على أن العمل الصالح سبب لماذا؟ سبب لدخول الجنة. طيب، وهل يشكل هذا مع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ أجاب أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح هذا الأمر في الحديث إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذن لو نظرنا إلى حقيقة الأمر لوجدنا أن الفضل والمنة في دخول الجنة إنما هي لله سبحانه وتعالى وحده لا بسبب أعمالنا. حتى عملك هذا الذي تقوم به إنما قد قمت به بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فلو لم يوفق الله سبحانه وتعالى هذا العبد إلى هذا العمل لما أحسن العمل ولما قام به من الأساس. فإذا حينما نأتي إلى مثل هذه الأحاديث ومثل هذه النصوص وإلى مثل قول ربنا سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، دخلتم الجنة بسبب أعمالكم، نعلم ونتيقن أن هذا السبب إنما قد وفقنا له بفضل من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق أحد منا الجنة بعمله، لأنك مهما نظرت في عملك فهو قليل في مقابل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك وفي مقابل ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك. وكما جاء يعني في بعض الأخبار وإن كان في سندها ضعف أن نعمة البصر لوحدها لو وزنت لرجحت ماذا؟ بعملك كله، لرجحت بماذا؟ بعملك كله. فإذا علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونعلم أن هذه الأعمال التي نعملها إنما هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا العمل هو سبب لدخولك الجنة، فالجنة وأسبابها إنما هي من فضل الله سبحانه وتعالى. فدخولك للجنة وأخذك بهذه الأسباب وعمل هذه الأسباب إنما هو بفضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ، يعني للدلالة على يعني حسن هذا السؤال والإعجاب بهذا السؤال. وإذا يقول أهل العلم وإذا قيلت هذه الكلمة من دون إضافة فتسكن الخاء، وأما إن أضيفت فيقال بخ 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 بكسر الخاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بسؤال معاذ رضي الله عنه، وليس بغريب على معاذ الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفضل رضي الله عنه، بل قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ، لقد سألت عن عظيم وهو يسير على من يسره الله. فإذا سؤالك هذا يا معاذ سؤال عن مسألة عظيمة، عن مسألة لأجلها خلقت هذه الخليقة، لأجل التمايز بين ماذا؟ بين مطيعهم وعاصيهم، وأرسلت هذه الرسل وأنزلت هذه الكتب ليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم من أطاع الله سبحانه وتعالى وعبده ممن عصاه عز وجل وأشرك به. فإذا سؤالك هذا إنما هو سؤال عن مسألة عظيمة، وهي دخول الجنة والنجاة من النار. وهذه المسألة هي خلاصة سؤالك أيها العبد لله سبحانه وتعالى، إذ كما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لما سأله كيف تقول إذا صليت قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حولها ندندن، حولها ندندن يرحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن سؤالك أيها العبد لله سبحانه وتعالى إنما هو حول دخول الجنة والنجاة ماذا؟ من النار. فإذا هو سؤال عن أمر عظيم لكنه يسير، قال على من يسره الله، لكنه يسير على من يسره الله عليه. فهذه الأعمال مهما كانت قد تبدو في ظاهرها أو عند البعض أن فيها شيئا من المشقة، لكنها يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. لماذا؟ لأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا الأمر وهو التيسير للأعمال الصالحة والتيسير لأعمال الهدى هو من الأمور التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى أي كما قال ابن عباس رضي الله عنه حينما يعني فسر حينما فسر هذه الآية بأنه نيسرك إلى عمل الخير، نيسرك إلى عمل ماذا؟ الخير. وقال أهل العلم بأقوال قريبة من هذا، فإذا نيسرك لليسرى أي نيسر لك هذا العمل وهو عمل الخير ليكون سببا لدخولك الجنة. فإذا التوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى، فمن يسر الله سبحانه وتعالى عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه سبحانه وتعالى لم يتيسر له ذلك، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا فيها أمران اثنان، وهما بذلك أيها المسلم للأسباب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فإذا فيها الأمر الأول وهو بذلك أنت لهذه الأسباب وهي الإقبال على الله سبحانه وتعالى وصدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى والرغبة والرهبة إلى ما عنده سبحانه وتعالى. والأمر الثاني سؤال الله سبحانه وتعالى التيسير وسؤاله سبحانه وتعالى الهدى. والأمر كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل، ومع ذلك ماذا كان يقول؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لذلك جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان حينما يقف على الصفا يدعو بعد أن يفرغ من الطواف، يقف على الصفا ويدعو ويكون من دعائه: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. لماذا؟ لأن في تيسير الله سبحانه وتعالى لك لهذه الأعمال وهدايته لك فيها الفضل العظيم وفيها التوفيق الذي هو مطلوب من الله سبحانه وتعالى. وكما يعني قال من قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فأول ما يجني عليه اجتهاده. التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تقبل على ربك وتسأله كما سأله من قبلك من الصالحين وأولي العزم من الرسل، سألوا ربهم سبحانه وتعالى التيسير لليسرى. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذا الدعاء الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، إذ كان يقول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في الحديث، كان يقول في دعائه: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطيعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهدي قلبي، واهدي قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السنن. الشاهد من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على سؤال الله عز وجل ماذا؟ سؤاله سبحانه وتعالى الهداية. فالهداية إنما هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسير منه، فنسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يعني يجنبنا العسرى. فمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وصدق معه كان جديرا بأن ينال هذا الفضل وهذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذاكرا عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، يقول شيخ الإسلام يقول: تأملت أنفع الدعاء، تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، يعني يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى على مرضاته، فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أنفع دعاء تدعو به أيها المسلم، لأنك تطلب العون من ربك سبحانه وتعالى، وتطلب منه التيسير لليسرى، وتطلب منه التوفيق الذي هو بيده سبحانه وتعالى. فإذا هذا الأمر لما كان فيه مصلحتك وفيه هدايتك وفيه الخير لك، شرعه لك ربك سبحانه وتعالى، تكرره وتردده في اليوم مرات ومرات. فانظر إذن إلى هذا الأمر، وهو أن دخول الجنة وأسبابها إنما هو بفضل ممن؟ بفضل من الله سبحانه وتعالى، يشرع لك هذه الأمور ليكرمك عليها ويجازيك بأفضل الجزاء منه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة مبينا ما على العبد وما تكون فيه حاجته التي هي من أعظم الحاجات، يقول بأنه على العبد أن يعرف حاجته إلى حفظ الله ومعونته وصيانته، وأنه كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه. أنت بين يدي ربك كالطفل الذي يحتاج إلى من يرعاه ويصونه ويحفظه ويبعد عنه الشرور، هكذا ينبغي على المسلم أن يكون مع ربه سبحانه وتعالى، يظهر إليه فاقته، يظهر إليه حاجته واستكانته ورغبته إليه، وأنه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. يقول: فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصوله ويعينه فهو هالك ولا بد، فهو هالك ولا بد، وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله، وإن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله. لذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في دعائنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فعلى العبد أن يلاحظ هذه المعاني ويسأل الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، يسأله الهداية، ويسأله تيسير الأمور، ويسأله التوفيق، ويسأله ما فيه الخير والنجاة له، لأن هذا الذي يكون فيه سعادتك أيها المسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالتوفيق هو في لجوئك إلى الله سبحانه وتعالى، وانطراحك بين يديه، ورغبتك إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي ينال به المسلم سعادته وانشراح صدره. وأما في بعده عن ربه وأن يكون الأمر راجع إلى نفسه، فهنا خسارته وهلاكه ولا بد. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك في موضع آخر، يقول: كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه، فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. فإذن على المسلم أن يبحث ويسعى عن أسباب صلاحه وأسباب هدايته، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك علينا معاشر الفضلاء أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه، وتكون رغبتنا إليه سبحانه وتعالى لحاجتنا، وأن هذا الأمر لا يتحقق إلا أن يكون توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد. لذلك كان من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن أقوالهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه في قول شعيب عليه الصلاة والسلام، قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والتوفيق كل التوفيق، والتيسير كل التيسير، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا يعني ما يعني ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أو ما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يسير على من يسره الله. ثم قال له مبينا له هذه الأعمال التي هي فيها نجاتك ودخولك إلى الجنة، قال: تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله لا تشرك به شيئا. أرشده صلى الله عليه وسلم إلى هذه المباني العظام، مباني الإسلام. وجاء في روايات أخرى أنه قال كذلك: وتصوم رمضان وتحج البيت. فإذن هذه المباني الخمسة وهي أركان الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، هي مباني هذا الدين ومباني هذا الأمر العظيمة التي فيها دخولك وتكون سببا لدخولك الجنة. قال: تقيم الصلاة المكتوبة. والصلاة كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. في هذا إشارة كما ذكر أهل العلم إلى أن المسلم مهما شغلته المشاغل عن صلاته فإنه ليس له عذر في ذلك، وأنه يحشر مع هؤلاء. في كل واحد من هؤلاء إشارة إلى صنف من أصناف الناس، من شغله جاهه ومنصبه فإنه يكون كمثل فرعون، ومن شغلته وزارته وما يكون له من أشغال الدنيا عن الصلاة فإنما هو كمثل هامان، ومن شغله ماله فإنما هو كقارون، ومن شغله البيع والشراء وكسب الأموال فإنما هو كمثل أبي بن خلف الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فإذن هذه الأمور إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى هذه المباني العظام، وهي مباني الإسلام وأركان الإسلام التي يقوم عليها الإسلام. فإذن على المسلم أن يكون محافظا عليها مؤديا لها: تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله لا تشرك به شيئا. والشرك كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى لأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فيه حبوط الأعمال، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من المشرك صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك أخبرنا سبحانه وتعالى أن هذا الشرك ظلم عظيم وجريمة خطيرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لا أعظم من هذا الظلم، ولا أعظم من هذا الإثم الذي فيه صرف العبادة لغير خالقك ورازقك، والذي هو متصرف في شؤونك وأمورك، والذي قد أنعم عليك بالنعم ثم تصرف هذا الشكر وهذه الأمور إلى غير مسديها وإلى غير المتفضل بها سبحانه وتعالى. فلا أعظم من هذا الظلم، ولا أقبح من هذه الجريمة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وجاء في البخاري في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فإذا ترك الصلاة وترك الزكاة والإشراك بالله سبحانه وتعالى هذه من أسباب دخول النار. ومن لقي الله سبحانه وتعالى وهو مقيم لهذه الفرائض من الصلوات المكتوبات، مؤديا للزكوات المفروضات، شاهدا لله سبحانه وتعالى، مقرا له بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه من الأمور التي تكون سببا لدخوله إلى الجنة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني ألا أخبرك برأس هذا الأمر؟ والأمر هنا المراد به الدين، المراد به الدين كما جاء في حديث جبريل: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني تريد مزيدا من العلم؟ الجواب قد حصل بما أخبرتك به، وهي أسباب دخولك للجنة هي أن تفعل هذه الأمور، وهي مباني الإسلام، أركان الإسلام الخمسة. تريد زيادة في العلم؟ أدلك على رأس الأمر، رأس هذا الدين وعموده وذروة سنامه. فقال نعم، أو أجابه بأنه يطلب ماذا؟ المزيد من هذا. قال له: أما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإسلام وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي عمل يقوم به الإنسان من دون الإسلام فإن عمله لا يكون عملا صحيحا. لذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى من شروط قبول الأعمال ماذا؟ أمران اثنان: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يأتي بهذا الإسلام ما جاء بمسألة الإخلاص لله عز وجل، وما أتى بهذا الركن العظيم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذن لا ينفع العمل، لا ينفع صاحبه إن لم يكن معه إسلام وشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. قال: أما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، من دخل في هذا الدين وأسلم أمره لله سبحانه وتعالى سلم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فهو استسلام لله سبحانه وتعالى وخضوع له عز وجل. بهذا الدين قد جاءت الأنبياء والمرسلون، ما اختلفت أديان الأنبياء في هذا الأمر قط. الأنبياء أولاد علات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم واحد وأباهم واحد وأمهاتهم ماذا؟ شتى. أي أن الدعوة التي جاءت بها جميع الأنبياء والرسل إنما هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله سبحانه وتعالى هي أساس دعوة الرسل. لماذا؟ لأنه لا يصلح العمل إلا بعبادة الله عز وجل وبالدخول في هذا الإسلام. فإذن لا يصلح عمل المرء إلا بأن يأتي بهذا الإسلام وهو رأس الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الجسد إن كان من دون رأس فما هو نفع هذه الأعضاء من دون وجود ماذا؟ من دون وجود رأسها. فإذا قطع الرأس فهل ينتفع العبد بأعضائه؟ كلا، فإن الرأس في هذا الأمر وهو الإسلام في هذا الأمر وفي هذا الشأن كالرأس للجسد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما عموده فالصلاة. عمود هذا الأمر هو الصلاة، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالخيمة، لأنه قد أخبرك بأن هذه الأركان هي كالمباني التي يبنى عليها دينك أيها المسلم. عمود هذا المبنى كعمود الخيمة التي إذا سقط عمودها سقطت، وإذا اختل هذا العمود اختلت. فإقامة هذا العمود هو إقامة لدينك، فإذا استقام هذا العمود وحفظ هذا المبنى قام هذا الدين وقام لصاحبه دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله، وهذا فيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هي أظهر معالم هذا الإسلام، وهي أبرز أمر في هذا الدين العظيم. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وهذا الأمر يدلك على أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال بعد ماذا؟ بعد الفرائض، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. والكلام في الجهاد كالكلام في يعني كتفصيل أهل العلم فيه الذي ذكروه في أنواع الجهاد، وأن الجهاد ينقسم إلى جهاد باللسان وجهاد بالسنان، وتفصيل أهل العلم فيه معروف مشهور. فإذن هذه الأنواع كلها تدخل في ماذا؟ تدخل في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا الأمر يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في إشارته إلى ذروة السنام فيه إشارة إلى ما هو معروف عند العرب بأن كرائم الأموال وخيار الأموال عندهم إنما هي في ماذا؟ في الإبل. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمور الكريمة التي هي يعني عظيمة القدر عند أصحابها، وهي أنه إذا أردت أن تنظر إلى ذروة سنام هذا الأمر وذروة يعني وأعلى شيء فيه فهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الأمر قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من باب زيادة العلم، ومن يعني حسن جوابه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في عدد من الأحاديث ما يدل على كرمه صلى الله عليه وسلم في إجابته، ويعطي السائل بأكثر مما سأل، كما هو في حديث: هو الطهور ماؤه الحل ماذا؟ ميتته، لما سأله الصحابي عن يعني الوضوء من ماء البحر أو نحو ذلك، قال: هو الطهور ماؤه الحل ماذا؟ الحل ميتته. وهذا فيه كرم وسخاء من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الإجابة. هذا الذي يعني قد أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة، وإلا فالحديث قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمور أخرى، يعني هذا موضعها إن شاء الله إذا جاء في وقت في موضع آخر فنتحدث عنه من باب الاختصار في الوقت. تفضل الشيخ الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله.
نعم، بارك الله فيك. ثم أخرج رحمه الله تعالى حديث علي رضي الله عنه، والحديث كما يعني علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه قد جاء من طريقين: طريق فيها إثبات رجل بين ربعي ابن حراش وقيل خراش، إثبات رجل بين ربعي وبين علي فيه رجل لم يسمى كما هو في السند هنا معنا عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد، وهذا من يعني أسباب ضعف هذا السند عن رجل، فهو إذن رجل لم يسمى، فإذن هذا السند ضعيف. وجاء كذلك في طرق أخرى عن ربعي عن علي، عن ربعي عن علي. أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا، في تصحيح وتضعيف هذا السند، منهم من ضعفه كالدارقطني ويعني عدد من أهل العلم، لأنهم رجحوا الرواية الأولى وهي وجود رجل لم يسمى في الحديث، فلذلك قالوا بضعفه. ومنهم من ذهب إلى تصحيحه كالترمذي وغيره، لأن الرواية قد جاءت ماذا؟ عن ربعي عن علي، وهذه أرجح قالوا من تلك الرواية. والذي يظهر والله أعلم هو صحة الحديث. لماذا؟ لأن الحديث قد جاء من طرق أئمة ثقات كجرير عن منصور وغيره من الأئمة الثقات، جاءوا بهذا السند من دون هذه الواسطة، من دون هذه الواسطة يعني عن ربعي عن علي. فالذي يظهر والله أعلم أنه كما قال الضياء المقدسي في المختارة، قال الذي يظهر أن ربعي قد سمعه مرة من علي وسمعه مرة من هذا الرجل من بني أسد من علي، فكان يحدث به تارة عن علي مباشرة من دون واسطة، وتارة يحدث به عن ماذا؟ عن رجل عن علي. وهذا الذي قد مال إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في يعني في تحقيقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم، ورجح صحة هذا الحديث. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن. في هذا الحديث فيه إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان طعم، وجاء في أحاديث أخر قال ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وجاء في أحاديث أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في النار إلى آخر الحديث. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث شبه هذه الحلاوة وهذا الطعم الذي يتذوقه المسلم والمؤمن كما يتذوق المستطعم للطعام الطعام بفمه، أو يتذوق ماذا؟ الشراب. فمنزلة الإيمان للقلب كمنزلة ماذا؟ كمنزلة هذا الطعام بالنسبة لي ماذا؟ للسان أو الفم. فإذن في هذه الأحاديث فيها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان على ماذا؟ على درجات، الإيمان على درجات. وهو كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني هم كفار، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذن الإيمان درجات، فقد تكون مسلما لكنك لست بمؤمن، حتى يباشر الإيمان قلبك؟ وهذا هو السؤال الذي لما سأله هرقل عظيم الروم لما سأل الصحابي سأل أبا سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا، قال له: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالطت حلاوته القلوب، أو إذا باشرت حلاوته ماذا؟ القلوب. فإذا للإيمان حلاوة، وللإيمان طعم، وللإيمان ذوق. هذا الذي قد جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهنا إذن شبه هذا الإيمان بماذا؟ بالطعام والشراب الذي يستغني به هذا الجسد عن ماذا؟ عن حاجته من الأمور الحسية بوجود الأمور التي المعنوية. وهذا الأمر للأسف قد يعني سمعنا من بعض من يجهل حقائق هذا الدين ويجهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا لهذا الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. مع أن هذا الأمر أمر مشاهد محسوس بين الناس. أرأيت لو أن رجلا أصيب بمصيبة عظيمة، أصابه حزن وهم وغم شديد، وقدم له ألذ أنواع الأطعمة، فماذا يكون جوابه؟ لا أريده. طيب، وأين حاجتك؟ وأين رغبتك وشراهتك في الطعام والشراب؟ أذهبتها ماذا؟ أذهبتها انشغال الذهن بأمر أعظم، بأمر ماذا؟ أعظم. كذلك حينما يمر على الإنسان وقت يشتد فيه فرحه وأنسه ولذته وسعادته، ويقرب إليه ألذ أنواع الأطعمة، هل يجد طعمه؟ لا يجد طعم هذا الأمر، بل لا يجد من نفسه إقبالا على هذا الطعم. لماذا؟ لانشغال الذهن وانشغال هذا الجسد بأمر أهم وأمر أعظم، لأنه قد يعني بلغ به الفرح والسرور والسعادة ما يستغني به عن هذه الأمور المحسوسة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، ليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل أو يشرب، لأنه لو كان يأكل أو يشرب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن نراك تواصل في الصيام، إن نراك تواصل، يعني لا تفطر، يواصل الصيام. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا الأمر الذي قد منعني من الطعام والشراب، أني أجد ماذا؟ أجد من الفرح والأنس والقرب من الله سبحانه وتعالى ما أستغني به عن هذا الطعام والشراب، لكني لست كهيئتكم. لذلك نهاهم عن ماذا؟ نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال. وهذا الأمر فيه إثبات ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم من انشراح صدره وقربه من ربه سبحانه وتعالى واستغنائه عن كثير من الأطعمة والأشربة. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وأمر اكتفاء الجسد بما يشغله من أمور معنوية هذا أمر مشاهد محسوس حتى مع البشر. تراهم حينما تمر بهم المصيبة أو يمر بهم أمر يعني فيه الفرح والسعادة العظيمة التي تمر بهم، تجدهم قد ينشغل عن أمور تعد عنده من الأساسيات، وتعد عنده من الأمور التي هي من البديهيات التي لا يستغني عنها في يومه، لكن شغله ما هو أعظم وما هو أكبر في ذهنه من هذا الذي يعني قد سار عليه في أيامه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هنا: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن، فلا يباشر قلبه حقيقة الإيمان إذا لم يقم في قلبه ولم تقم في قلبه هذه الأمور الأربعة. ما هي هذه الأمور الأربع؟ قال: لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق. إذن الأمر الأول أن يشهد شهادة التوحيد، وهي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق رأس الأمر. هي ماذا؟ رأس الأمر، الذي إن وجد هذا الرأس صحت أعمال الأعضاء، وإن فقد الرأس من الجسد لم يكن للأعضاء أي نفع. فلذلك لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يأتي بهذين الأمرين، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالحق. لكن هنا سؤال: من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إنما يقر ويعترف بأنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ومصدق له صلى الله عليه وسلم فيما يعني بيّن، ومؤتمر بأمره ومنتهن عن نواهيه صلى الله عليه وسلم، وغير مكابر وغير مجادل أو معاند ومقدم لعقله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر لا يتوافق في شهادته أن محمد رسول الله، لا يتوافق مع من يقول بأني لا أقبل الحديث حتى يوافق عقلي. إن كنت تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الخبر فهو على الرأس والعين، صح الخبر عن رسولك صلى الله عليه وسلم فقل سمعنا وأطعنا، وهو كما قال السلف على الرأس والعين. وأما أن يقال لا أقبل حتى يوافق عقلي فهذا ليس بتسليم لنبيك صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي انقياد له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الأمر الثالث: وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت. هذا الأمر الثالث الذي يجد به طعم الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وبأن الإنسان ميت. اعمل ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وهذه الدنيا قد خلق الإنسان فيها ليعمل ويعبد ربه سبحانه وتعالى ويقبل عليه ويعلم ويتيقن أنه مبعوث ومحاسب وواقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى لا محالة. فإذا تيقن من هذا وباشر هذا الأمر قلبه ذاق به طعم الإيمان، وجعله يحرص على العمل وعلى المنافسة في الخيرات، لأنه يدرك أن فترته هذه التي هي في الدنيا إنما هي فترة قصيرة سرعان ما تزول وتمضي، وتبقى الدار الآخرة هي دار القرار. ثم بعد ذلك قال: ويؤمن بالقدر كله. وكيف يكون الإيمان بالقدر؟ بأن يعرف أن ويتيقن أن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، تعلم وتتيقن أن ما قضاه الله وقدره لك هو خير، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن جميع الأمور مردها إلى قضاء الله وقدره، حتى العجز والكيس، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلم أن ما أصابه من خير وما أصابه من شر فإنما هو من الله سبحانه وتعالى، فيجعله هذا الأمر يرضى بما قدره الله عز وجل، ويصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه في نهاية المطاف هو عبد لله سبحانه وتعالى راض باختياره، ما أصابه من خير فهذا فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى، وما أصابه من شر فهذا ابتلاء له ليصبر وترتفع بها أجوره ودرجاته، وكله خير وكله فضل من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في هذا الكتاب مستطر. فإذن في إيمانه بالقدر يكون قد أتى بركن من أركان الإيمان، والإيمان بالبعث بعد الموت فهذا قد أتى بركن كذلك من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فإذن لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يؤمن بهذه الأمور الأربع، وهي الإيمان بالله وبرسله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما قضاه الله وقدره وما قضاه ما أصابه من قضاء أو أمر فإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يتيقن منه ويؤمن بأن قدر الله سبحانه وتعالى سابق لكل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.